هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرياض تقر بالعملية العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. فريق انتقال بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة. دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات ضد من يعرقل العملية السياسية في ليبيا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أقرت السعودية بالعملية العسكرية النوعية للجيش اليمني على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو شمال جدة. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في خزان للوقود في المحطة شمال جدة نتيجة هجوم بمقذوف، مضيفة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، زاعمة عدم تسجيل إصابات وأن إمدادات شركة أرامكو لم تتأثر. وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت قصف محطة أرامكو النفطية الحيوية في المملكة بصاروخ مجنح يمني الصنع من طراز قدس 2. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. باركت قيادات فلسطينية عملية استهداف القوات اليمنية لمحطة أرامكو النفطية في مدينة جدة السعودية باعتبارها حقا مشروعا للرد على العدوان والتطبيع. وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية محمد بركة إن إطلاق صاروخ قدس 2 من اليمن إلى جدة يغير الموازين الاستراتيجية الإقليمية، مضيفا أن توقيت القصف مع زيارة نتنياهو إلى السعودية له رسائل بالغة جدا. بدوره قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد ليس هناك مفاجأة في زيارة نتنياهو إلى السعودية، معتبرا أن كل مسار التطبيع تم بموافقة السعودية التي أخذت تعليماتها من واشنطن. استنكر الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشباك السعودية وعقدهما اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سرة. وندد سلهب بتطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي في سياق استمرار احتلاله واعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وكل الأراضي الفلسطينية. وأكد سلهب أن كل محاولات التطبيع ستبوء بالفشل وأن المقدسيين لا يتنازلوا عن ثوابتهم. أعلن الكيان الصهيوني استعداده لإنهاء الحصار عن غزة مقابل شرطين، وهما تهدئة طويلة المدى وإطلاق سراح الجنود الأسرى في غزة. وقال وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس في تغريدة على تويتر إنه أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وأبلغه بأن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية إذا ما توصلنا إلى تفاهمات وفق زعمه، وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها السلطات الصهيونية هدنة طويلة المدى غالبيتها ترويج إعلامي وانتخابي. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي المقابل رحب فريق انتقال بايدن بقرار ترامب. وأعلن المدير التنفيذي لفريق انتقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات. وقال مدير الفريق في بيان له: نرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة. هددت دول أوروبية 40 هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بفرض عقوبات على الجهات الدولية والداخلية التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين. ودعت الدول الأوروبية كل الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة يمكن أن تقوض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة في مجال إحلال السلام في ليبيا. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
مخاوف أممية وأوروبية من التأثير سلبا على العملية السياسية في ليبيا بمساراتها الثلاث: العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كانون الأول ديسمبر 2021. فقد هددت 4 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك باتخاذ تدابير وفرض عقوبات ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي ضمن مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. ودعت كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة يمكن أن تقوض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. وفي عرض البحر، منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. متحدث عسكري ألماني قال إن جنودا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا أي خلال الليل على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالية مدينة بنغازي الليبية، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات تفتيش كامل وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا لبروكسل على المهمة الأوروبية. وأوضحت أنقرة أن الجنود لم يعثروا على شيء رغم قضاء الليل بأكمله في فتح الحاويات على متن السفينة، وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا. ويستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة محادثاتهم عبر الإنترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر 2021. ويتعين على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن فشل ولي العهد السعودي في استغلال قمة مجموعة العشرين من أجل تلميع صورته وتحقيق المكاسب. وقالت الصحيفة إن محمد بن سلمان اعتقد أن افتتاح القمة سيكون مذهلا، وكان مقررا أن يكون هو مركز الاهتمام، لكن الذي حدث هو العكس، فلم يكن في القمة سوى وجه ولي العهد السعودي وراء الشاشة الذي تشوهت سمعته بسبب فضيحة خاشقجي. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن أول قمة مجموعة 20 في الدول العربية ستدخل التاريخ باعتبارها افتراضية. في ختام نشرتنا هذه أيها الإخوة والأخوات نذكركم بالعناوين. الرياض تقر بالعملية العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. فريق انتقال بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة. دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات ضد من يعرقل العملية السياسية في ليبيا. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سر من رأى. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة هذا الإمام الهمام الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، في هذا اليوم المبارك 8 من شهر ربيع الثاني. تعالوا معنا أيها الأحبة لنحيي هذه الذكرى العطرة عبر هذا البرنامج المباشر بعنوان سر من رأى، وعلى مدى 50 دقيقة، وإن شاء الله أنتم أيضا تشاركون معنا فرحتكم في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. والأهم من هذه الفرحة، بل تطبيق هذه الفرحة، هو ما نتعلمه من منهج الإمام الحسن العسكري عليه السلام في السلوك و الفكر. أرقام هواتفنا للتواصل والمشاركة 22-01-37-62 22-01-37-62 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00989388-478-4050، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. لله در هذا البيت الشريف والنسب المنيف، نهيك به من فخار وحسبك فيه من علو مقدار، يا له من بيت عال الرتبة سام المحلة، كم اجتهد قوم في خفض منارهم والله يرفع، وركب الصعب والذلول في تشتيت شملهم والله يجمعه، كم ضيعوا من حقوقهم ما لا يهمله الله تعالى ولا يضيع. إنه هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، هو إمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام، كما يقول أكثر المؤرخين، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 232 للهجرة، وذلك في المدينة المنورة. وطبعا يلاحظ هنا اختلاف المؤرخين والرواة في تاريخ ميلاده الشريف من حيث اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها.
دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد. دفتر إيماني كتبت أسامي،
ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة،
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة،
نسمة
أي ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة،
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة،
نسمة
واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة،
بسمة
هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه،
اسمه
لحن التهاني تحلى الأغاني، لحن التهاني تحلى الأغاني، هالدنيا تغني ويانا وفرحتنا تمتد، ونهن الزهرة وحيدر جد محمد.
دفتر إيماني كتبت أسامي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يطلق على الإمامين علي بن محمد والحسن بن علي عليهما السلام العسكريان، باعتبار أن المحلة التي كان يسكنها هذان الإمامان في سامراء كانت تسمى عسكر، والعسكري هو اللقب الذي اشتهر به الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. وطبعا هناك ألقاب أخرى نقلها المحدثون والرواة وأهل السير، هي الرفيق، الزكي، الفاضل، الخالص، الأمين والأمين على سر الله، النقي، المرشد إلى الله، الناطق عن الله، الصادق، الصامت، الميمون، الطاهر، المؤمن بالله، ولي الله، خزانة الوصيين، الفقيه، الرجل العالم. لقد ظفر الإمام أبو محمد بأسمى صور التربية الرفيعة وهو يترعرع في بيت زكاه الله وأعلى ذكره ورفع شأنه، حيث يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذلك البيت الذي رفع كلمة الله لتكون هي العليا في الأرض، وقدم القرابين الغالية في سبيل رسالة الإسلام ورسالة الله. قطع الإمام الزكي العسكري شوطا من حياته المباركة مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام، لم يفارقه في حله وترحاله، كان يرى فيه صورة صادقة لمثل جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كما كان يرى فيه أبوه أنه امتداد الرسالة والإمامة، فكان يوليه أكبر اهتمامه. وقد أشاد الإمام الهادي عليه السلام بفضل ابنه الحسن العسكري قائلا: أبو محمد ابني أصح آل محمد صلى الله عليه وآله غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها. الإمام الهادي بعيد عن المحاباة والاندفاع العاطفي، مثله في ذلك آباؤه المعصومون عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. طبعا كما ذكرت لكم مستمعينا مستمعاتنا في احتفالياتنا الإذاعية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في برنامج سر من رأى، نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم. إن شاء الله سيكون هناك ضيف البرنامج ونأخذ معه بعض الحوار حول حياة وسيرة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا المجال مفتوح أمامكم أيها الأحبة عبر الواتساب لكي تشاركوا معنا. وفي هذه اللحظة أشكر الأخت أم علي من البحرين على هذه الاستيكرات والبطاقات الجميلة في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وندعو الآخرين الأحبة من الإخوة والأخوات أيضا أن يساهموا في هذا المجال. المهمة المميزة في إمامة الإمام العسكري عليه السلام في الواقع كانت التمهيد لولادة الإمام المهدي وغيبته الصغرى والكبرى والارتباط الصحيح به وضرورة الانتقال بأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من الاتصال المباشر بالإمام إلى الاتصال غير المباشر به. تعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل الفكرية منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام. لذلك كان على الإمام أن يكثف أحاديثه وأن يقوم بخطوات عملية. هناك رواية في هذا الإطار سوف أعود إليها وأقرأ هذه الرواية لحضراتكم بعد متابعتنا لمشاركة الأخت عذراء الموسوي من العراق. السلام عليكم عذراء، حياك الله وكل عام وأنت بألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي أمير
وكل حياكم عام الله. وأنتم
بألف خير ومبارك علينا وعليكم هذا اليوم السعيد ذكرى ولادة مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
الله يبارك
فيكم. حقيقة أن هذه الولادة هي ولادة معطاء لما تحمل معاني كبيرة وكثيرة، لأن الإمام الحسن العسكري هو مدرسة كبرى، حيث لابد أن ندرك ونتعلم من هذه المدرسة لكي نصل إلى طريق النجاة وبر الأمان، لأن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم سفن النجاة وأحياء ذكراهم هو مبدأ كبير لنا لكي نوصل للعالم الكلمة الحقيقية والرأي الصائب الذي يدلنا على الخير من خلال أهل البيت عليهم السلام، لأنهم الطريق الموصل إلى كل خير وإلى كل صلاح وإلى كل مبادئ قيمة وإيمان راسخ، لأن الله عز وجل قد أمرنا بأن نتبع أهل البيت عليهم السلام والرسول الأكرم أيضا، لأنهم هم الذين ينجونا من المهالك. فكل عام وأنتم بآلاف الخيرات والنصرات إن شاء الله، ونسأل الله أن يسيرنا دائما وأبدا على خطى أهل البيت عليهم السلام، وشكرا لكم.
جزاكم الله خير الجزاء أختي الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، شكرا على هذه المساهمة. لتكملة الموضوع أعود إلى الرواية التي كنت قراءتها على مسامعكم عن يعقوب بن منقوش، قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وهو جالس على دكان في الدار، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، فقلت: سيدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر، فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه، إلى أن يأخذ في سردي بعض من الصفات الجسدية. يقول: فجلس على فخذ أبي محمد عليه السلام ثم قال لي: هذا صاحبكم. ثم وثب فقال له: يا بني أدخل إلى الوقت المعلوم. فدخل البيت وأنا أنظر إليه، ثم قال لي: يا يعقوب انظر من في البيت. فدخلت فما رأيت أحدا. نعم، هذه الرواية أيها الأحبة ضمن المهمات أو المهمة المميزة في إمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، المهمة التي تمثلت في تمهيده سلام الله تعالى عليه لولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك غيبته الصغرى والكبرى، وتمهيد الأمة الإسلامية وأتباع مدرسة أهل البيت لطريقة التواصل الحقيقي والارتباط الصحيح، وضرورة الانتقال بأتباع أهل البيت من الاتصال المباشر مع الإمام إلى الاتصال غير المباشر به. من حكم الإمام العسكري عليه السلام. لا تماري فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترى عليك. إذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فودعوها. ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. مرة أخرى نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. رزقنا الله في الدنيا في القريب العاجل زيارته، وفي الآخرة شفاعته، آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير. تحية لكم طيبة مفعمة بأريج الولاء والإيمان والحب للنبي الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نعيش ذكرى ولادته سلام الله تعالى عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأكارم. ننتقل في هذه اللحظة إلى ضيفنا سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي، معنا عبر الهاتف من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. إن شاء الله من خلال هذا الحوار نتعرف أكثر فأكثر على سيرة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، وما قدمه للأمة الإسلامية، وما يريده منا كأتباع منهجه ومدرسته، وإن شاء الله من مواليه وشيعته. سمحت الشيخ، يعني نبذة مختصرة عن الحياة الكريمة التي عاشها الإمام العسكري عليه السلام، والظروف السياسية التي عاشها سلام الله عليه.
نعم، الإمام العسكري عليه السلام كما هو معلوم أنه من أبناء المدينة ومواليد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هنا يعني لابد من الإشارة إلى أن أكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من مواليد المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى مدفنهم وقبورهم في المدينة. ولذلك أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام دفنوا في المدينة المنورة بجنب رسول الله في البقيع، وأيضا أم الأئمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ومضافا إلى ذلك أننا نجد بأن أكثر أئمة أهل البيت بما فيهم الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والحسين والإمام زين العابدين والباكر والصادق وهكذا إلى الإمام العسكري، هم كان منشأهم ومنبتهم وولادتهم في المدينة المنورة. نعم. التي مع الأسف اليوم يعني لا نشهد لهؤلاء الأئمة العظام الذين يعني حفل بهم التاريخ، والذين كانوا يعني شموعا للعالم الإسلامي، وكانت علومهم يعني قد شاعت في كل البلدان، وسيرتهم سيرة عطرة وطيبة. يعني من المهم جدا أنه أن تكون لهم في هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، التي هم أبناؤها، هم أبناء هذه المدينة، التي ينبغي لكل العالم الإسلامي ولسكان المدينة المنورة وللحجاز ولكل أهل السعودية والحجاز أن يفتخروا بأن منهم ومن هذه الأرض مدينة رسول الله كان هؤلاء الأئمة الاثني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وفعلا الإمام العسكري عليه السلام عاش فترة قصيرة، يعني حوالي 8 سنوات في المدينة المنورة، ثم أمر بإحضاره من بأمر من العباسيين إلى مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام إلى منطقة سامراء أو منطقة العسكر التي كانت تعرف بالعسكر أو سامراء، وأقام بقية أقيم بقية حياته إقامة يعني بغير إرادته. وإلا أعتقد بأن الإمام العسكري والإمام الهادي لو كان الأمر لهما لكان عاشا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك الإمام العسكري عليه السلام أقام بقية حياته القصيرة والقليلة حوالي 20 عاما تقريبا في منطقة العسكر، ولذلك لقب الإمام بهذا اللقب هو وأبوه الإمام الهادي بالعسكريين، وكانت شهادته صلوات الله وسلامه عليه على يد العباسيين أيضا في مدينة في منطقة العسكر. وحقيقة أينما حل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأينما وجدوا جاء الخير معهم وجاءت البركة معهم ونزلت الرحمة بهم، ولذلك يعني تحولت هذه المنطقة البادية التي هي صحراء لا يعني لا مكان فيها للعيش ولا وجود فيها للمنازل ولا للناس ولا للسكن، تحولت إلى مدينة كبرى عرفت بسامراء اليوم، هي منطقة كبيرة تجارية آهلة بالسكان، فيها الخير وفيها البركة بهذين الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم.
سماحة الشيخ، يعني هناك سؤال ربما يتبادر إلى الذهن بأن الأئمة عليهم السلام أكيد كل واحد يعني اتخذ أسلوب خاص في مواجهة غطرسة الحكام سواء الأمويين أو العباسيين. يعني الإمام العسكري تفرض عليه الإقامة الجبرية في مدينة سامراء، يتم مراقبته بشدة من قبل الجهاز الحاكم، ما السبب في هذا؟ يعني هل الإمام كان يعني يعلن صراحة مواجهته للحكام العباسيين؟
نعم، يعني كما تفضلت هو فعلا يعني فكرة يعني جيدة يستحق الإنسان أن يتوقف عندها. يعني لا شك بأن هذا التاريخ لأئمة أهل البيت عليهم السلام تاريخ التاريخ الناصع والكبير والمهم الذي طمسه العباسيون وطمسه قبلهم الأمويون وغيرهم ممن جاء بعدهم، الذين حاولوا قدر المستطاع بل بكل حيلهم أن لا يبقوا لأئمة أهل البيت عليهم السلام تاريخ يعني يقرأ للناس ويعرف للناس. ومع ذلك الإمام العسكري عليه السلام يعني تاريخهم تاريخ نير كما تفضلت، أنه يعني لماذا يقام ويفرض على الإمام العسكري عليه السلام الإقامة الجبرية وهو طفل صغير؟ يعني الإمام حتى قبل أن يتولى الإمامة هو ابن 8 سنوات، يعني نعم يؤخذ مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام ويفرض عليه الإقامة الجبرية. كما تفضل أن يعني هناك لا شك بأن هدف عند العباسيين ليس أمرا عاديا، يعني أن يأتى بطفل دون حوالي 8 سنوات ويفرض عليه الإقامة الجبرية، وكذلك بعد شهادة الإمام الهادي عليه السلام يبقى هذا الطفل الذي كان صغيرا وأصبح فيما بعد إماما كبيرا، يعني مع ذلك يبقى تحت الإقامة الجبرية، لأنه طبعا من الأمور المهمة أن العباسيين لديهم خلفية دينية وثقافية وإسلامية هذه الخلفية الدينية التي هم يعرفونها ويسمعونها ويقرؤونها، ولذلك كانت معرفتهم بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني هم بهذا التسلسل يعرفون بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام تأثيرهم تأثير كبير، إن تركوا إن أخذوا راحتهم لا شك بأنهم سيكونون ملجأ للناس، وسيكونون أيضا عونا للناس، وسيكونون أيضا هم موضع ثقافة وفكر الناس وقيادة الناس. ولذلك صحيح. نعم لجأ العباسيون إلى ذلك خوفا من هذا الإمام. طيب لاحظ أستاذنا العزيز أن الإمام العسكري عليه السلام هنا أمر مهم جدا، أنه طيب مع أنه فرض عليه الإقامة الجبرية وكل ما كانت من حياته الحياة القصيرة حوالي 28 عاما وبعد ذلك كانت شهادته، هنا أيضا يطرح أمر مهم جدا أنه للذين يتساءلون دائما أنه من أين اكتسب أئمة أهل البيت علومهم، من علمهم، من أعطاهم العلم.
نعم
هنا أيضا ينبغي علينا أن نؤكد على أهمية أنه بهذا الجو المظلم الذي أراده العباسيون ظهرت كرامات الإمام وظهرت وبين وبانت مكانة الإمام العسكري عليه السلام، أنه مع هذه الإقامة الجبرية ومع أنه كان صغير السن لم يلجأ لأستاذ، لم يلجأ لمدرسة، لم يعلمه أحد، لم يربيه أحد إلا الإمام الهادي عليه السلام. وهذا يؤكد نظرية التي يقول بها الإمامية أن أئمة أهل البيت عليهم السلام علومهم علوم إلهامية، علوم يعني يتناوبونها من إمام عن إمام أو من كابر عن كابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت للإمام العسكري عليه السلام يعني هم خوفهم من الإمام العسكري أستاذنا العزيز بما أنه يعني ينتمي بالنسب لأئمة أهل البيت، قل لا حشاك، وإنما كان هذا خوفهم من الإمام عليه السلام أنه هو موضع سر الله يحمل هذا العلم الذي ورثه من أبيه الإمام الهادي وهكذا عن رسول الله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. هنا ظهرت كرامات الإمام وعظمة الإمام وعلوم الإمام. ومع ذلك أستاذنا العزيز هناك أمر مهم جدا أن الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي أيضا اللي يعني لجأوا إلى فكرة الوكالة، الوكالة التي يعني جعلوا فيها وكلاء، من جملتهم مثلا الإمام العسكري جعل عثمان بن سعيد العمري.
إذا تسمح لي سماحة الشيخ موضوع الوكالة التي يعني أسس لها الإمام العسكري سلام الله عليه للتمهيد لولاده القائم عجل الله فرجه، اسمح لي لأعود إلى هذا الموضوع بعد يعني أن نأخذ فاصل قصير، لكن لاستجماع الحديث بخصوص السؤال الذي طرحته عليك. يعني هناك ربما البعض عندما ينظر إلى حياة أهل البيت عليهم السلام و طريقة تعاملهم مع الجهاز الحاكم والسلطات الحاكمة، يقول مثلا الإمام علي عليه السلام حارب الأعداء، الإمام الحسين ثار ثورة واستشهد من خلالها، هناك من اتخذ أساليب عديدة، هناك من روج للعلم، هناك يعني بالتالي يمكننا القول بأن ليس هناك إمام من أئمة المعصومين عليهم السلام سكت أمام ظلم الجهاز الحاكم أو قام بالمداهنة أو المصالحة أو السكوت أو سمه أي شئت أي شئت، المهم أنه أدى دوره لكن من خلال مختلف الأساليب التي اعتمد عليها الإمام في الفترة التي عاشها وبالظروف التي عاشها، وبالتالي استطاع أن يؤدي دوره بأفضل وأحسن شكل. هذه ربما يعني يمكننا أن تلخص الموضوع في هذا في هذه العجالة. اسمح لي لأتوقف عند فاصل قصير ثم أعود وإن شاء الله نطرح الموضوع بخصوص مسألة الوكالة والتمهيد للإمام القائم عجل الله فرجه.
We'll be right back.
طبعا حوالي 9 دقائق بقيت حتى رفع أذان الظهر بحسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. استثمر هذه الفرصة لقراءة مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من البحرين في رواية عن الإمام الحسن الزكي العسكري، يقول سلام الله عليه: واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيارته في جميع أمورك يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. بحار الأنوار، المجلد 90، صفحة 372. شكرا لك أم علي من البحرين، وأسعد الله أيامك بذكرى الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى عليهم السلام. أعود إلى سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي. سماحة الشيخ، طبعا كما تفضلتم من ميزات حياة الإمام ومهمات الإمام العسكري هي التمهيد للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هي الخطوات العملية التي قام بها سلام الله تعالى عليه؟ وأشرتم إلى مسألة الوكالة التي أسس لها الإمام العسكري سلام الله عليه.
طبعا أستاذنا العزيز، لا شك بأن هناك فائدة يعني حيوية مهمة جدا ينبغي توجيهها وتقويمها، وهي أن مسألة الوكلاء هي غالبا اليوم مع الأسف أن من يضع وكيلا يعني مقصود يحتجب عن الناس، يعني هو يكون في 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 يعني يستطيع أن يكون يعني بين الناس، ويستطيع أيضا أن تكون حركته مسهلة بين الناس، ومع ذلك يعني مع الأسف أصبحت الوكالة أو الوكلاء عبارة كما يقال إنه عن حواجب تمنع الناس عن الـ عن الـ عن الأصيل أو عن الموكل. صحيح. يعني بينما الأئمة عليهم السلام مع الأسف لم يكونوا كهذا الحال اليوم، لأنه كثير من الناس كما تعلم إنه مثلا مسؤول، رئيس، زعيم موقع معين مثلا يضع وكلاء، فإذا هو يعني يستغني عن لقاء الناس. بينما
طبعا إذا كان الوكيل يعني يمثل الموكل يعني بشكل صحيح وبشكل دقيق ويوصل رسالته إلى الموكل يعني هذا شيء مطلوب وشيء لا بأس به، لكن الحال المعاش ربما غير هذا.
نعم، يعني أنا أعتقد بأنه مهما كان الأمر، مهما كان الوكيل والوكلاء مهما كانوا كما تفضلت بهذه المزايا والصفات الطيبة، مع ذلك يعني ينبغي علينا يعني الاستفادة من حياة الأئمة عليهم السلام، أن الوكالة لم تكن لتحجب، ليست لجعل الحجاب بين الناس وبين الأئمة عليهم السلام، وإلا هذا الإمام علي عليه السلام كان له وكلاء، ولكن مع ذلك كان يعني لا يكتفي بـ 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 بما يقوله الوكلاء، ولا يكتفي بما ينقله الوكلاء، لأن نفس وجود، أنا أعتقد مش أنه طعم بالوكلاء أستاذنا العزيز، ليس صحيح. أنه معنى ذلك أن الوكيل يعني لا قيمة له، أو أن الوكيل أو الوكلاء يعني هم غير موثوقين، لا أبدا، نفس وجود الإمام ونفس وجود القائد ونفس وجود الرئيس والزعيم بين الناس هو يعطي للناس حيوية ويعطي صحيح. للناس ثقة وتعلق. هذا ما تلاحظ سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى، لديه وكلاء لا شك ولديه أوضاع معينة، ولكن الوكلاء لا تمنعه من لقاء الناس.
صحيح.
من لقاء الناس مثلا ولو في الحسينية ولو بشكل منفرد وما إلى ذلك، لأن وجوده بين الناس ويعطيه أيضا هو يعني انطباع ويعني عن الناس بخلاف ما ينقل له، لأنه دائما أستاذنا العزيز القائد عندما يقوم بين الناس ويستشعر مآسي الناس، مثلا عندما حصلت الفيضانات في بعض المناطق من إيران مثلا، يذهب القائد بنفسه ويستطيع أن ينقل له أن يبعث وكلاءه، ولكن مع ذلك وجود الرئيس والزعيم والقائد بين الناس هو أولا لا شك بأن له يعني أثر كبير جدا في نفوس الناس، ثانيا أن القائد من المستحسن أن تتأثر نفسه بما يحصل بين الناس، يعني أنا عندما أكون بعيدا عن الناس وينقل لي كما يقال المشاهدة والعيان غير النقل، يعني لا شك أن أتأثر عندما ينقل لي بأن هناك جائعون وأن هناك فقراء، بينما لا، أنا أشاهد الفقراء، أسمع أنينهم وضجيجهم وأسمع يعني شكواهم. لا شك بأنه سيلين نفسي وسيؤثر في نفسي أكثر. ولذلك مثلا لاحظ حتى سير القائد كيف يأتي إلى بيوت الشهداء مثلا، يستطيع أن يبعث أهم وكلائه ويكتفي بعدم الذهاب إلى بيوت الشهداء أو إلى يعني إلى منازلهم، بينما لا، يأتي إليهم فيتأثر بهم وتدمع عيونه عندما يشاهدهم ويشاهد أطفالهم. لذلك مثلا الإمام العسكري عليه السلام عندما جعل الوكالة لا ليحتجب عن الناس، بل لاحظ ليبقى على تواصل مع الناس. يعني الوكالة مسألة أنه عندما لجأ إليها الإمام عليه السلام لأن العباسيين الظلام الحكام أرادوا أن يقطعوا الإمام العسكري عن الناس، كيف يقطعونه؟ بهذه الإقامة الجبرية. فلجأ الإمام عليه السلام حتى لأهمية التواصل مع الناس ولو بشكل غير مباشر، فعندئذ لجأ إلى الوكالة في حال الاضطرار. ومن هنا نحن نتوجه إلى كل زعمائنا وكل قياداتنا وكل مسؤولينا أنه نقول لهم أن الوكالة هي فقط لأجل الأمر الاضطراري، وليس لا ليحل الوكلاء محل الرؤساء أو الزعماء أو القادة لدينا، لأنه كما قلت أن نفس وجود القائد والمسؤول بين الناس لا شك يعطي أهمية كبيرة في نفوس الناس وأثرا كبيرا. وأيضا مضافا إلى ذلك، من المستحسن أن يكون الإمام والقائد بين الناس يستشعر مأساتهم، لا تنقل إليه مأساتهم ولا تنقل إليه شكاويهم.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، نقطة في غاية الأهمية في أنه كيف يعني نستفيد من هذه السنة التي سنها الإمام العسكري عليه السلام في مسألة الوكالة، وأشرتم إلى البعد السلبي في هذه الوكالة، بحيث يجب أن لا تكون هذه الوكالة حاجب للقاء الناس بالموكل. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة، ومبارك عليكم ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. شكرا لكم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وها نحن نقترب إلى موعد أذان الظهر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نرفع أيدينا بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل بأن يرفع هذه الغمة، بأن يرفع هذه الجائحة عن الأمة الإسلامية وعن البشرية جمعاء، ببركة هذا اليوم وببركة الإمام العسكري عليه السلام وببركة تلك الفرحة التي تغمر قلب سيدنا ومولانا الإمام صاحب العصر والزمان في هذا اليوم في ذكرى ولادة أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وذريعة المؤمنين إلى رحمتك، صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولاة أمرك. يرفع الآن أذان الظهر بحسب الأفق الشرعي في طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله شكرا لنعمائه واستدعاء لمزيده واستجلابا لرزقه واستخلاصا له وبه دون غيره، وعياذا من كفرانه والإلحاد في عظمته وكبريائه. تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال والصلاة والدعاء في هذه اللحظات المباركة. أيها الإخوة والأخوات، هذا نعود إلى حضراتكم أيها الأكارم، وهذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، برنامج سر من رأى. من الأدعية المأثورة عن الإمام العسكري عليه السلام أنه يناجي ربه قائلا: اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها، ولا جنة إلا هتكتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا سرية ثقل إلا خففتها، ولا قائمة علو إلا حطتها، ولا رافعة علم إلا نكستها، ولا خضرا إلا أبرتها. ومن الأبيات الشعرية المنسوبة للإمام العسكري عليه السلام أنه يقول: قدم لنفسك ما استطعت من التقى، قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. الحمد لله، حمد من يعلم أن ما به من نعمائه فمن عند ربه، وما مسه من عقوبته فبسوء جناية يده. أبو خليل من البحرين معنا عبر الهاتف. السلام عليكم أبو خليل، حياك الله. أبو خليل السلام عليكم،
كيف الأحوال؟
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا أبو خليل.
الله يعطيكم العافية وأبارك لكم بذكرى ميلاد الإمام الهمام الإمام الحسن العسكري أبا محمد عجل الله تعالى فرجه أبا القائمي.
اللهم صل على محمد
المنتظر. أولا أبارك لكم وإلى جميع الأمة الإسلامية بحلول ذكرى ميلاد الإمام العسكري. وعندي يا أخي الكريم نبذة صغيرة بس بخصوص حياة الإمام، وهي عبارة عن: كان يحمل هما كبيرا وهو إخفاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كمثل جده أبي النبي محمد صلى الله عليه وآله، كان يعني يقوم بإخفاء النبي عن أعين الذين كانوا يريدون اغتياله. كان تكرر